يعني أن تعرف الإيمان دون أن تحبه ودون أن تخلص له، هذه يعني قد تجد نصرانيا يحب يعني يعرف الإمام ولكن لا يحب الإمام ولا يعتقد بإمام الإمام. هذه الشروط الثلاثة لابد منها ليكون المؤمن مؤهلا لرؤية إمام الزمان عليه السلام. ونحن ها هنا نختزل هذه الشروط بشرط واحد وهو الإخلاص للإمام صاحب الفضل. ومعنى الإخلاص هو أن يعمل المؤمن بكل ما أمر ونهى الإمام أرواحنا في ذلك. والعمل بما أمر ونهى يولد تناسبا وتماثلا روحيا بيننا وبينه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وإذا لم يحصل هذا التناسب والتماثل فإن فرص الفوز بهذا اللقاء تبدو نادرة قليلة. ومن الممكن في بعض الأوقات وعلى أثر إصابة البرد ببلاء معضل أو اضطرار شديد أن تتوفر حالة من الانقطاع التام يكتسب المرء معها على نحو مؤقت هذه المماثلة فيفلح بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام. وغالبا ما يكون الظفر باللقاء من هذا النوع في أوقات الشباب، يعني الواحد إذا وقع في ضيق يعني من قبل الأعداء من قبل الظالمين أو وقع في عسر شديد في مرض وما شبه ذلك فقد تتوجه روحه بإخلاص الإمام صاحب الزمان فيستغيث به فيخلصه ويقضي حاجته. يعني هذا اللقاء العرضي نسميه لقاء عرضيا نتيجة الإخلاص العرضي، هو أخلص عرضيا للإمام ولم يكن إخلاصه ذاتيا، يعني بمعنى أنه من دون هذه الطوارئ لم يكن مخلصا في الحالات العسر في حالة اليسر، وإنما أخلص للإمام في حالة العسر وهو الوقوع في الاضطرار والوقوع في الشد. ولكن على كلا الجهتين أنه حصل لديه لدى هذا المؤمن حصل لديه حالة من الإخلاص للإمام صاحب الزمان. ولكن فرق بين أن يحصل هذا الإخلاص عبر الإرادة الاختيارية والحب لذات الإمام عليه السلام وأن يحصل قصريا، يعني بمعنى أنه لعوارض أخرى من قضاء الحاجة وعشرة، فرق بين الأمرين. وقد كشف الله تعالى في القرآن الكريم عن هذا، يعني عن الإخلاص وقت الشدة. الإخلاص وقت الشدة الله يستجيب لهذا الإنسان المخلص اضطراريا إن صح التعبير، يعني عرضيا، بقوله تعالى حاكيا عن من وقع في ضيق في البحر: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا عادة أنت عندما تقرأ الطائرة وتخاف من صعود الطائرة، هذه ملموسة عند كل من يخاف من الصعود إلى الطائرات أو يقع في سفينة يخاف من أن تغرق السفينة ويموت ويهلك مع الهالكين، يصير عنده حالة انقطاع. كم من أناس ينظرون في الطائرة إن الله إن سلمهم الله إن نجاهم الله لا يفعلون كذا وكذا من أعمال الخير والقربات. فهذه يعني في حالات الشدة في حالات الخوف من الوقوع في الهلكات يحصل لدى المرء نوع من التوجه والإخلاص لله تعالى أو لوليه المعظم أرواحنا فيها. إن المؤمن العاقل اللبيب هو من يتوجه إلى الله تعالى في كل حالاته فيعبده بخلوص تام ويتوجه إلى القبلة التي نصبها الله تعالى لعباده بالتوجه إليه بواسطتها، عنيت به التوجه إلى الإمام صاحب العصر والزمان بإخلاص وانقطاع تام. لأن الانقطاع إليه صلوات الله عليه هو انقطاع إلى الله تعالى. قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني أينما كنتم أينما توجهتم فهناك وجه الله، وجه الله هو الإمام ولي الأمر صلوات الله عليه. نحن في غيبته الكبرى صلى الله عليه وسلم. وإمام زماننا هو الإمام حجة المنتظر صلى الله عليه وسلم، هو وجه الله. قبله كان الإمام الحسن العسكري، كان وجه الله. وقبل الإمام العسكري هكذا الإمام الهادي، وهكذا متسلسلة إلى أمير المؤمنين وسيدة النساء صلى الله عليه وسلم، هي وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء. فمثل المنقطع إلى الله تعالى وإلى وليه صاحب الزمان عليه السلام مثل الغريق الذي تقطع عنه كل الأسباب المادية فلا ينجيه إلا الله. وقد ورد في الدعاء: وقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. وفي مقطع آخر ما معناه: اللهم اقطعني عمن سواك حتى لا أرجو ولا أخاف إلا إياك. وفي دعاء شهر شعبان المعظم: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرك. يعني انقطاع تام داعي. هم علمونا كيف ندعي وكيف يصير عند المؤمن حالة انقطاع في دعاء في توسل وما شابه ذلك. وفي هذا السياق أنقل لكم هنا واقعة فيها حالة من الانقطاع المؤقت لأحد الصالحين الذين انقطع عنهم الأسباب المادية فلم يجدوا إلا الله بواسطة صاحب الزمان عليه السلام منجيا له من المهلك. كما ننقل لكم قصة أخرى تدل على عمق الإخلاص لآل الله تعالى، ما يعني أن الانقطاع هو الوسيلة العظمى لتوليد الإخلاص للإمام صاحب الزمان عليه السلام. القصة الأولى هي للشيخ محمد الكوفي، وجرت هذه وحدثت هذه القصة عام 1953 ميلاديا. ألفاظ القصة هي أن أحد العلماء روى عن هذا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد الكوفي أنه قال: سافرت إلى بيت الله الحرام قبل سنوات بعيدة ضمن قافلة من الإبل، حيث لم تدخل السيارات بعده للعمل على طريق العراق والحجاز. وعند العودة يقول: تخلفت عن القافلة في إحدى نقاط الطريق ولم أعرف مسيرها حتى دخلت في منطقة ذات وحل كثير في الصحراء. يقول: غاصت أرجل البعير في هذا الوحل، فبقيت على ظهر البعير لا أدري ما أفعل ولا أستطيع النزول حتى أشرف البعير على الهلاك. فصرخت من أعماق قلبي مناديا: يا أبا صالح المهدي أدركني. كررت النداء مرارا حتى رأيت فارسا قادما نحوي دون أن تغوط أرجل أو أرجل جواده في ذلك الوحل. ولما وقف عندي تكلم في أذن البعير هذا الفارس، هو الإمام صاحب الزمان، ولم أسمع من كلامه إلا آخره حيث قال: حتى الباب، يعني توصله حتى باب داري. يقول: تحرك البعير من مكانه وأخرج أرجله من الوحل وصار مسرعا نحو الكوفة. يعني طبعا البعير يعرف كلام الإمام، ما من أمة سواء من الجن سواء من الحيوانات إلا وهي كالإنس، أمم أمثاله. النبي سليمان خاطب النمل وضحكت من قوله، تبسم ضاحكا من قوله، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. عندما قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا النملة تكلمت وعرف خطابها النبي سليمان عليه بطريق أولى البعير. البعير عندما تكلم الإمام روح فداء في أذره وقال له أوصله، يعني حتى الباب. فقام مصنع عن هذا البعير نحو الكوفة. يقول الراوي الشيخ محمد الكوفي رحمة الله عليه: أما أنا فنظرت إلى ذلك الرجل وقلت: من أنت يا سيدي؟ قال: أنا المهدي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدهم.
طلعت نيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدهم.
على هذا الشوط للإمام بيكون عنده حرارة بيه. قال عليه السلام عندما قال له هذا الشيخ رحمة الله عليه: متى أراك بعد الآن؟ قلت: متى أراك بعد الآن؟ قال عليه السلام: عندما تحتاج. هذه العبارة المقدسة تذكرنا بما ورد عنه عليه السلام: نحن غوث لمن استغاث بنا. وفي دعاء شعبان: اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. وكل ذلك يجمعه قول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يقول الراوي: ثم ابتعد بي البعير حتى أوصلني إلى بوابة الكوفة وسقط على الأرض البعير من شدة التعب، كأنه كاد أن يموت، يعني هو أشرف على الموت. وهنا تذكرت عبارة الإمام عليه السلام عندما قال وأشار في أذن البعير، قال: إلى الباب. وتذكرت عبارة الإمام عليه السلام فأعدتها في أذنه قائلا: حتى الحد. فنهض البعير من مكانه وأوصلني إلى باب داري، ثم سقط على الأرض ميتا. هذا البعير انتقل أمر الإمام الحجة، هذا بعد أمر تكويني، يعني أمر ولاية، يعني مش مثل ولاية الفقير. هذه القصة الأولى. القصة الثانية يرويها صاحب البحار رحمة الله عليه في الجزء 52 صفحة 75، فهذه تعرفوها قصة ضربة صفين، يعني نحن رويناها مرارا وتكرارا ولكن نذكرها البركة ونذكر أنفسنا. أنا دائما أذكر الناس في هذه القصة لأن جلالة قدرها. يقول صاحب البحار رحمه الله: ومن ذلك ما نقله، ينقل في هذا الكتاب عدة قصص عن من التقى بالإمام الحجة. ومن ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصالحين، ما صورته عن محي الدين الأربلي أو الأربلي، أنه حضر عند أبيه ومعه رجل فنعس، يعني أصابه النعس، فوقعت عمامته عن رأسه فبدت في رأسه ضربة هائلة، فسأله عنها فقال له: هذه من صفين. فقيل له: وكيف ذلك ووقعة صفين قديمة؟ فقال: كنت مسافرا إلى مصر فصاحبني إنسان من غزة والأهل غزة، يعني بدون هلا بملايين الدولارات شيء إيران هكينين الجوع. فلما كنا في بعض الطريق تذكرنا وقعة صفين، فقال لي الرجل: لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من علي أمير المؤمنين وأصحابي. أمير المؤمنين طبعا نعم هو لأنه مش ذاك الشخص. فقلت: الشيعة بعضها لما عاش يقولوا أمير المؤمنين، يقولوا علي وحسن وحسين وفاطمة وكذا، بس يجوا لو قرضهم الإمام المعظم آية الله العظمى الولي الفقير والسيد القائد ما أدري شو. بس لما أظهر لا علي وحسن وحسين وفاطمة، تعبيرني على تعبير بعض المشايخ عملوا: شو بتقولوا هيك؟ قالوا: ما فش، نحن فش بوشي نحن وياهم. هني خوش بوشي انه لما صار يدل على الزعر مع الاحفاظي سوء الادب مع الامة الاطفال. فقلت بيلا محي الدين الاربلي، فقلت لو كنت في ايام صفين لرويت سيفي من معاوية وأصحابي رحمة الله عليهم أجمعين ومن تابعهم من البتريا والنواصب من الشيعة والخيرين فيها، وها أنا وأنت من أصحاب علي أمير المؤمنين، ومعاوية لأمر الله فاعتركنا عركة عظيمة واضطربنا، فما أحسست بنفسي إلا مرميا لما أصابني من جراحة. فبينما أنا كذلك وإذا بإنسان يوقظني لطرف رمحي، ففتحت عيني فنزل إلي ومسح الضربة فتلاءم، لكن بقي أثره، يعني تلاءمت الجراحات ولكن بقي الأثر. هذا مثل واحد مثلا يقيل ضربة على راسه أو عليه بتظل معلمي سنين، فقال لي ألبس هنا، ثم غاب قليلا وعاد ومعه رأس الخاصم مقطوعا والدواب معه. فما ذلك ضربوا لهذا الأربلي وأخذوا دابة خاصة به، فقام الإمام قتل هذا الناصبي وجاء بفرسه وفرس هذا الشيعي من أنصاري. فقال لي يعني الإمام هذا رأس عدوه وأنت نصرتنا فنصرنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله للأعداء.
هيك لازم الشيء يكون. أما بعد وين أما مسحت كل القيم والعقائد ومبادئ الولاية لأهل البيت تحت شنو؟ والعياذ بالله تحت أقدام الوحدة الإسلامية. لأنه اللي بيسمعني هلا بالله عم يحرض على الطائفية، بس إني يعني يمتثلون والله أحكام أبي بكر وعمر، ونحن لا نمتثل أحكام سيدة النساء وأمير المؤمنين علي والأئمة الأطهار. يتحمسون لعائشة، خربوا الدنيا لأجل عائشة، لأنه مثلا والله يعني جاءت المرويات عنها وأرادوا أن يعملوا فتنة طويلة عجيبة ليقتلوا الشيعة ويقتلوا شو كرمال عائشة. نحن هون الخصعين اللي بيدعوا أنه الشيعة صاروا يتحمسوا لعائشة ويتطاولوا على كل من هذا عائشة بكلمة. قال أنت نصرتنا فنصرناك، ولينصرن الله من نصر. فقلت من أنت؟ فقال فلان ابن فلان، يعني صاحب الأمر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
ثم قال لي وإذا سئلت عن هذه الضربة فقل ضربتها، يعني في صفين، ضربتها في صفين كأنك شاركت هذا الشيء. شيعة لبنان فلا منحكي، شيعة باكستان وبالهند لا بلبنان ولا بالعراق ولا بالإيران. ويظهر من هاتين القصتين أن الثابت على إمامة الأئمة الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم صلوات الله عليه وأرواحنا فداه مع دوام الإخلاص يؤدي إلى التشرف باللقاء مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام، ويكون المؤمن المخلص مورد عناية الإمام عليه السلام، يعينه ويغيثه في الملذمات والكروب. هلا قد واحد يقول لك والله انت يلي عم تصيح يا حمود، ما دخلوا دارك ليش ما انقذك الامام؟ ما زالك عم تتشرف بهذا؟ قد يتبادر الى ذهن واحد منكم يقول هذا. يكفي ان الامام دفع شر هؤلاء الظالمين عني، ولهم شأن ولي شأن ان شاء الله عند الامام عليه السلام. سوف اخذ بظلامتي بين يدي إمام هؤلاء الظالمين الكافرين. فالإخلاص للإمام صاحب الزمان يكون مورد عناية، عناية هذا المخلص عند الإمام صاحب الزمان. ولا يحصل الإخلاص إلا بقطع العلائق المادية التي تعيق برؤية المؤمن لسيده ومولاه، وهذه العلائق هي الحجب الظلمانية التي تحجب روح المؤمن عن نور سيده الحجة المنتظر أرواحنا فيها. فلا بد لنا من قطع كل ما يحجب بيننا وبينه صلوات الله عليه وآبائه الطاهرين، وأن نوطن أنفسنا على المرابطة على ثغره المبارك لنزود عنه شر الأعداء المتربصين به وبأوليائه المهتدين بهداه والسائرين على الطاعة. كما يجب علينا أن نوطن أنفسنا على الصبر على النوائب والفتن لكي نفوز بالتمحيص الذي لا بد منه على المؤمنين حتى لا يبقى إلا القليل. وأعلنها لكم صريحا مذكرا لكم ومذكرا نفسي بأن من يريد أن يكون مع الإمام وبجواره عليه أن يفوز بالتمحيص الكامل، لأن الإمام أرواحنا فداه لا يحتجب عن الموثوق وثوقا كاملا، ولا يكون الإمام بعيدا عنه، بل إنه لا يحتجب إلا عن الناقصين في تمحيصهم والفاشلين في الامتحان الإلهي الذي لا بد منه في عصر الغيبة الكبرى. وها أنا أقص عليكم حادثة مهمة للتدليل على مدى عظمة رفعة المؤمن الممحص الذي نجح في الامتحان من خلال الصبر والمصابرة، وأن المؤمن الممحص يمكن أن يصبح مؤهلا لصحبة الإمام في أسفاره وفي مكانه الخاص صلوات الله عليه. فقد روى السيد محمد صادق الصدر نقلا عن السيد محمد باقر الصدر ونقلا عن أستاذه السيد القاسم الخوي عن أحد المؤمنين الثقات الذين يوثقهم السيد الخوي، ويصفهم السيد الخوي بأنهم من الإيمان والورع على حد عظيم، وهو صاحب القصة الثانية. يقول السيد الخوي رحمه الله: كان هذا الرجل في أحد الأيام عصرا في مسجد الكوفة، وبينما هو يمشي محاديا لغرفه المنتشرة في حائط سوره، يعني الغرف الموجودة في مسجد الكوفة في عشرات الغرف، رأى في إيوان كائن أمام أحد الغرف فراشا مفروشا، فقد اطلق عليه شخص نهيب جليل وجلس بأذائه بجانبه، يعني رجل آخر، فالله العالم والله قد يكون الخضر لأنه هو الرجل هو مولاه الذي يقوم بخدمته الخضر. قال: فتعجبت من وجودهما وسألت الرجل الجالس عن هذا المستلقى، يعني وهو هذه القصة ينقلها السيد الخوي عن هذا الرجل، يقال السيد الصدر يقول ان اسمه الشيخ حسن الكوفي، وهي القصة اللي احنا رويناها يعني آنفة عن الشيخ محمد الكوفي، لعل يكون النقل اشتبه بالاسم، قد يكون نفس الشيخ الكوفي هو صاحب القصتين لانه على درجة عالية من التقوى والورع، مع هذا كله ما صحبه الامام معه لانه لابد ان يصل الى مستوى ارقى مما هو عليه. هذه بدل على أن صحبة الإمام المنتظر لا يحصل عليها حتى الورع التقي إلا إذا قطع أشواطا حتى تقطع الورع الخاص من الورع العام، يصل إلى مرحلة من التسليم حيث أنه يؤهل يصبح بدلا من الأبدال أن يكون مع الإمام عليه الصلاة. فالشيخ حسن الكوفي رحمة الله عليه صاحب القصة وسأل هذا الجالس بجانب الإمام إنه من هذا الرجل الجليل هذا المستلقي؟ قال: هذا سيد العالم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
أي والله سيد العالم، صلوا عليه وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم
وأهلك أعداء. قال: فاستهنت بجوابه وحسبت أنه يريد كونه سيدا عالما، لأن العامة في العراق ينطقون العالم بكسر اللام بفتح العام بفتح اللام، يعني يقولون للعالم عالم. أنا ظنيت على أنه يعني هذا سيد من السادة العلماء. ثم إن هذا الرجل مضى للوضوء والاشتغال بصلاة المغرب والعشاء والتهجد في محراب أمير المؤمنين عليه السلام حتى أجهده التعب والنعاس فاستلقى ونام. يعني هذا الشيخ حسن الكوفي رحمه الله، حينما استيقظ وجد المسجد مضيئا يقول حتى أني أستطيع أن أقرأ الكتاب القرآني المنقوش في الطرف الآخر من المسجد، فظننت أن الفجر قد بلغ، بل مضى بعد الفجر زمان غير قليل، وإني تأخرت في النوم زائدا عن المعتاد، فخرجت إلى الوضوء فوجدت في الدكة التي في وسط المسجد جماعة مقامة للصلاة يأمها سيد العالم صلوات الله، ويأتم به أناس كثيرون بأزياء مختلفة، هؤلاء الأبدال، أناس كثيرون بأزياء مختلفة وجنسيات متعددة بما فيهم ذاك الرجل الذي رأيته جالسا في عصر اليوم الماضي، يعني هذا الذي كان جالسا بجانب الإمام من جملة هؤلاء المؤمنين. فعجبت من وجود هؤلاء في المسجد على خلاف العادة. ثم إني أسبقت الوضوء والتحقت بالجماعة وصليت الصبح معهم ركعتين، وحين انتهيت من الصلاة أو انتهوا من الصلاة قام ذلك الرجل المشار إليه يعني ولي الإمام وتقدم إلى إمام الجماعة يعني الإمام الحجة وسأله عنه، هل نأخذ هذا الرجل معنا؟ من الأبدال. قال له للإمام هل نأخذ هذا الرجل يعني الشيخ حسن الكوفي معنا؟ فأجاب سيد العالم كلا، فإن عليه تمحيصين لا بد أن يمر به. يعني على جلالة قدره كما يصف السيد خوي رحمه الله أنه من أهل التقى والورع وعلى منزلة جليلة من التقى، بيقول على منزلة جليلة، يقول لم يتشرف بالصحبة الدائمة للإمام، فهل لا بد أن يمر بتمحيصين؟ يعني إن فاز بهذين التمحيصين فيصبح بدلا، ولعله صار من أبدالها ما يدري. وهو كل هذا عم يسمع مين؟ الشيخ حسن الكوفي، وسمع الإمام يقول له لابد أن يمر بالتمحيصين. تدلنا هذه القصة على عدة أمور. الأول، إن الرجل صاحب القصة كان على مستوى عال من التقوى والورع، أهله ذلك للقاء بالإمام صاحب الزمان عليه السلام بدقائق، ولكن تقواه لم تؤهله للصحبة الدائمة يعني لأن يكون بدلا، قد يكون معك تقوى زائدة عن هذه التقوى التي هو عليها، ما يعني أن فوق التقوى مقاما أعظم وهو التسليم المطلق للإمام الحجة. هذا هو المقام الأعظم من مقام التقوى، يعني تقوى الخواص يسموها، مش تقوى العوام، تقوى الخواص أو خواص الخواص يسموه تسليم. يعني كيف أنه كالميت يصبح الإنسان بين يدي المغسل، ميت ما له اختيار، يقلبه المغسل كيف ما يشاء على شنو، على هذه الساج التغسيل. وهنا هكذا المؤمن الذي يصل إلى مرحلة التقوى الخاصة يعني تسليم، أصلا لا يعترض، لا يقول لما وكيف، كما أنتم تلاحظون في دعاء الغيبة اللي يقرأ يوم الجمعة، هذا من الشيعة يقرأ، شوف والله بالله عليكم، شوف لا بالمساجد ولا بالتسليمية ولا بالإذاعات الشيعية، هذا لا أنا ما أفتر. لاحظوا كل في عندنا تقريبا لا يقل عن 30 أو 50 إذاعة أو قناة شيعية، لاحظوا أنا أتحدى بس يقولي شيء إذاعة، يمكن في شيء إذاعة على خرطتها قناة، يمكن بعض القنوات صاروا يقروا هذا دعاء الغيبة، ما أرضي هلا إذا كنت أنا مشترك في هذا، يعني على فرض في خرط في هذا مثلا قناة أو قناتين، ولكن وين ال 50 قناة فوق أكثر من 50 قناة، لأن مئات القنوات. طيب وين نتجد نحن بالضعف يقرأوا دعاء الغيبة؟ الدعاء الندبة هو يوم الجمعة لا يقرؤونه، يقرأوا دعاء الغيبة عصر يوم الجمعة.
إذا مقام التسليم هو فوق مقام التقوى، هذا الذي يؤهل صاحبه للصحبة الدائمة. الصحبة، الفرق بين الصحبة الدائمة وبين الصحبة المؤقتة. الصحبة المؤقتة هو لقاء عابر، فبيقعد دقيقتين، بيقعد خمسة، بيقعد يوم يومين. أما الصحبة الدائمة هو كثير اللقاء بالإمام الحجة عليه السلام، يعني يصبح بدلا من الأبدال الذي الذين نصت عليهم النصوص. وقلت على ما سمعكم الكريم الصادق لأنه ما من ثلاثين من غربة. هذا الأمر الأول الذي تدل أو تشير إليه القصة المتقدمة. الأمر الثاني وجود سلة ممحصة مع إمام الحجة، وهم مختلفون بجنسياتهم المتعددة، فيهم هندي، باكستاني، إيراني، شامي، ما بعد إذا في لبناني ما أدري، أشك، عراقي، ما أدري شلون إن شاء الله يكون بعض اللبنانيين موجودين. نخرت شتات عقولهم وأرواحهم. فهذه السلة الملحصة التي كانت مع الإمام، هؤلاء بجنسيات مختلفة متعددة، وقد أشركهم الإمام المعظم المهدي المنتظر معه في أسفاره بعد أن نجح كل فرد منهم في التمحيص نجاحا باهرا وكاملا، بخلاف صاحبنا راوي القصة الشيخ حسن الكوفي على الله مقامه. فهو بالرغم من سمو كعبه في التقوى كما يقول السيد الخوي رحمه الله، فإنه لم يبلغ تلك المنزلة الرفيعة التي بلغها هؤلاء المخلصون. مخلصونها مش مخلصين، المخلص غير المخلص. فهو رحمة الله عليه الشيخ حسن الكوفي كان مخلصا بكسر اللام، كان مخلصا يعني كان تقيا صالحا، ولكن هؤلاء الأبدال كانوا مخلصين بفتح اللام. المخلص الذي يخلص نفسه لله وللإمام صلى الله عليه وسلم، أما المخلص هو الذي يخلص شنو؟ يخلص دينه بالتقوى والورع شنو؟ لله ولصاحب الزمان، ولكن تبقى في النفس شيء. يعني بعد ما وصل إلى مرحلة المحبة الشديدة للإمام المنتظر الذي يعني هذه المحبة التي تؤهله بأن يكون في مصاف هؤلاء الأبداء الذين أحبوا الإمام حبا لذاته، يعني هؤلاء مخلصين له، فتقواه لم تؤهله إلى بلوغ ذروة الصحبة الكاملة. من هنا رفض الإمام عليه السلام أن يصحبه معه، أنه بعد بده منزل درجات أو درجة مثلا حتى يوصل إلى مقام هؤلاء الأطهار الذين هم مع الإمام الحجة، فلأجل هذا فليتنافس المتنافس. أجل هذا، هذا هو المقام. هل يجب أنا عشرت إليه أو مطلع بحث؟ لأنه يجب المعرفة التفصيلية بالإمام، يعني السعي نحو معرفة الإمام شخصيا، مش أنه السعي والله أنا أحصلها بالكتب. هذه واجب أنه واحد يحصلها من الكتب من العلماء المخلصين إلى الإمام صلوات الله عليه، يعني يأخذ معالم دينه عن الإمام عبر هؤلاء المخلصين للإمام عليه السلام، الفقهاء الأمناء. ولكن هذه المعرفة الكتبية تؤهله لأن يستغرق أكثر في ذات الإمام حتى يصل إلى شنو؟ إلى الكهف الحصين الذي هو الإمام المنتظر عليه السلام. ولما كيف وصل هؤلاء الثلاثون من الأبدال في كل عصر؟ ما بيبقوا معه يمن غاب الغيبة الصغرى معه الغيبة الكبرى، بيبقوا معه يتبدلون، يموتون، يموتون ثم يأتي غيرهم، وهكذا في كل عصر يموت جماعة منهم أو يموتون كلهم الثلاثون ثم يأتي غيرهم أبدال في كل عصر. اللهم ارزقنا. من خلال التدبر في القصص الثلاث المتقدمة نستخلص منها الأهداف المنشودة من مقابلة الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداء للأشخاص، وهي على وجوه. أنا كنت سابقا قد ذكرت بعض هذا الموضوع، ولكن نحن نعيد ونزيد على هذه الوجوه التي تقدمت معنا سابقا. الوجه الأول إغاثة المضطر والملهوف الذي يقع في الضرر أو في أيد الظالمين. يعني نحن عم نذكر هلا الوجوه الأهداف التي يتوخاها الإمام من مقابلته لبعض الممحصين من الشيعة، سواء كانوا ممحصين على سبيل الاضطرار أو ممحصين إراديا كما ذكرت يعني اللقاء عبر اللقاء الاختياري أو اللقاء القصري والاضطراري. إغاثة المضطر هو الذي يولد في قصر ما ألكم بالمئات، قد تجاوزت المئات إلى الآلاف لهذا الموضوع، ولكن مدون الآن مدون هو بيجي بالمئات المدون في الكتب يعني. الوجه الثاني تثبيت إيمان بعض الأفراد الموالين له، لا كله، وذلك بحسب ما يرتئيه الإمام فديته بنفسه من المصلحة بمقتضى ما يملك المرء المغاد من التوجه الباطن والشعور العميق مع إمامه المعظم صاحب الزمان. وإلا فليس كل الموالين يمتلكون تلك الخصوصية والتوجه لإمام زمانهم، فمن هنا لا تدركهم فيوضاته ولا ينالون شيئا من بركة. يعني أكثر الشيعة على الهامش، يعني نقول نحن على الهامش، على هامش الحياة الروحية للإمام المعظم صاحب الزمان. هلا أنت شوف شيء، هلا نحن بيضط بضاعي عملوا لكم هيك مقابلة، ولا تفوتوا على أصدقائكم وزملائكم مثلا سألوهم بس شو بتعرف عن الإمام صاحب الزمان، بس اختبروا أنتم وشو بتعرف عن قائدك العسكري والسياسي، والله بيعمل لك ملف طويل عريض 100 صفحة مثلا عن قائده وزعيمه ولا وليه، أما سطرين عن إمام بنزي لا يحسن إجابة سطرين. نحن بنشوف اللبنانيين لما بيعملوا مقابلات على كربلاء قناة بنشوف والله اللبناني ما بيعرف يسلم على الإمام أبي عبد الله عليه السلام. كنت أنا أسمع ناس نساء من الهند وباكستان ومن إيران والله تبكي على سلامه على الإمام. اللبناني ما يحسن أصلاً، ما يحسن السلام حتى على الإمام. كذا واحد، مش بس واحد اثنين والله ثلاثة، كذا واحد يعني ما يعرفون يسلمون على الإمام. من شنو؟ من البعد عن جنابه الأقدس. مش متفاعلين مع الإمام صاحب الزمان، مش متفاعلين مع أهل البيت عليهم السلام، متفاعلين مع الحالة العسكرية. بقول الصراحة الحالة العسكرية والحالة السياسية والحالة الهمجية تعب عن الإمام صاحب الزمان. طبيعي يصير عندهم قساوة قلوب، يصير عندهم بعد وجفاء في الخطاب حتى مع الإمام. شوف اللي بيخاطب الإمام عليه السلام يكون عنده رقة، يكون عنده لطافة، يكون عنده سلاسة الأدب يطلع من القلب. نحن عم نشوف قلت لكم نسوان نسوان نسوان، والله ان الواحد يبكي على زياراتهم لأئمة على قناة كربلاء. لاحظون انا عندي كل يوم عند الفجر انا بنصحكم دوروا عند الفجر بس تصلوا صلاة الليل الساعة 6 انا بيحطوها شوفوا لاحظوا ياخذ واحد اللبناني ياخذ عبرة. يا عم اللبناني كان من زمان، العاملي كان، الشيء اللبناني كان يا ما كان تاع ماضي ناقص. هلا معدودين دول شيعة لبنان الموالين معدودين، كانوا حاملين لواء التشيع، كانوا حاملين هلا حاملين لواء العسكر، لواء حيفا وغزة وشلون. هلا بس يسمعوا لي الشيخ أنه والله هؤلاء محرومون من معارف ولاية أهل البيت، محرومون، هم حرموا أنفسهم من هذه المعارف. الإمام ما يحرم أحد، ما يحرم أحدا على الإطلاق. والله النصراني، أنا إجاني أحد النصارى، أحد الإخوان هون هو جيبه، أحد الإخوان العزال هون، أقسم لكم بالله أنا احترمته أكثر مما أحترم الشيعة. بيعرف أئمة أهل البيت وما بيقول حسن وحسين، بيقول الإمام الصادق، إن الإمام الصادق الإمام الباقر سيدة النساء، وهو نصراني طالع كتب يدافع عن سيدة النساء. ما عم شوف شيعي نحن إلا هو منكم أمثالكم الموالين يعني يدافع عن سيدة النساء أمة أهل البيت. هو إذا تسمع كلامه يمكن هذا الشيء هذا محض بالولاء والتشيع، لا أخذ دين من الإسلام ولا قرأ بعض الكتب وعرف أن الحق مع أهل البيت عليه السلام ومع سيدة النساء يعظم أهل البيت. شوف كل باللفظ حتى باللفظ. أنا أحد المعممين السادة مرة جاءني لهون، وهذا اللي جاء الدب ولو في دولة كان تخص صلوا لا أصلا اللي علي قلت له والله شو جايب أنا مصطلح من بربية كافرة دفعته إياه يعني هو الأمير المبنين علي اللي علي علي حسن حسين هذا الوجه الثاني من وجوه من الأهداف من وجوه الأهداف التي من خلالها يلتقي الإمام صاحب الزمان ببعض الوجه الثالث تنبيه الرائي يعني الإمام ينبه الذي يراه ويلتقي معه تنبيه الرائي على بعض حوائق وصوله كما حصل للشيخ الكوفي في مسجد الكوفة لما قال له هل نأخذه معنا قال لا لابد أن يمر بتمحيصين يعني الإمام عرفه أنه أنت بعد بدك تمر بتمحيصين انتظر هل شني هذا التمحيصين قد يكون مر فيهم ونجح فيهم بسلام وصار من الأحسان حيث أشار له القول المعظم بأن المانع من صحبته للإمام هو أنه لا بد أن يمر بتمحيصين حتى يبلغ ذروة الكمال للصحبة الوجه الرابع تعليم الرائي يعني الإمام يعلم الذي يلتقي به يعلم الرائي له بأن دوام الإخلاص يستلزم دوام الصحبة فعدم اللقاء الدائم يدور مدار جفائنا للإمام المعظم أرواحنا فداه وعدم استقامتنا في المحبة والإخلاص الوجه الخامس المراد من المقابلة هو تثقيف الآخرين ممن لم يلتقوا به صلوات الله عليه بما سمعه الرائي للإمام سمع شيئا من الإمام ينقل هذا ما سمعه من الإمام ينقله إلى الشيعة والله رأينا الإمام كذا حكاني بكذا أوصافه كذا إلى مولاك هذه كل شنو توجب كمان شوق عند هؤلاء المستمعين للإمام الحجة على السماء هذا الشوق يؤهلهم في قصص كثير من هذا المطلب أنه في وعاظ وعظوا كانوا يوعظوا بالإمام صاحب الزمان عليه السلام صار بعض المستمعين صاروا من الأبدان قالوا بصيروا كلكم وأنا كاذبا فالمراد حينئذ المقابلة وتثقيف الآخرين ممن لم يلتقوا به بما سمعه الرائي له وبيان الأهداف الكبرى لمستقبله لكي يحملها الفرد إلى أبناء عقيدته ويحدثهم بما رأى وسمع من الإمام صاحب الزمان عليه السلام فتتم الحجة على الناس ولا يبقى الناس في فترة وهذا عين ما أكده خبر الآودي في غيبة الطوسي صفة كلها في صفحة 152 ينقل الطوسي رحمة الله عليه هذا الخبر المبارك قال حدثني علي بن إبراهيم الفلكي قال الآودي بين أنا في الطواف يعني بينما أنا في الطواف خططت ستة وأريد أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة وشاب حسن الوجه طيب الرائحة هيوب ومع هيبته متقرب إلى الناس نعم هو كذلك فتكلم الذي بعض الأشخاص يقول نحن منخاف إذا التقينا بالإمام يعني هيبته تخوفنا لا عندما ترون الإمام عليه السلام والله تنزل السكينة كالبرد على صدره
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعذره
حضوره يوجب شنو مع رهبته مع هيبته ورهبته يوجب شنو يوجب السكينة في صدره يقول الراوي الأودي فتكلم يعني هذا الرجل الهيوب فتكلم فلم أرى أحسن من كلامه ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسه كمان جلست غير شكل كلامه غير شكل فذهبت أكلمه فدبرني الناس يعني تجرون فسألت بعضهم من هذا فقالوا ابن رسول الله أو ابن رسول الله يظهر للناس في كل سنة يوما لخواصه فيحدثهم ويحدثونه. فقلت مسترشدا، فقلت مسترشدا أتاك أو مسترشد أتاك فأرشدني هداك الله. قال فناولني، يعني من الإمام، فناولني حقا فحولت وجهي، فقال لي بعض جلسائي، يعني الإمام كان معه جلساء لهذه الجماعة من الأبدال اللي يزمون معه، أو الخضر والنبي الياس، لأنه دائما الإمام معه اثنين، التي في بعض الأحيان يكون معه واحد هو مولاه الذي يلي خدمته، ولكن في حالات يكون الإمام معه اثنان كما نصت المرويات وكما هو حاصل بالوجدان، دائما معه اثنان، يعني الخضر النبي الياس. فقال لي بعض جلسائه ما الذي دفع إليك، ما الذي دفع إليك ابن رسول الله؟ فقلت حقاق، يعني سأله بعض الناس لهذا الأولي شو أعطاك هذا ابن رسول الله شو أعطاك؟ فقلت حقاق، فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب وإذا أنا به قد لحقني. فقلت ثبتت، فقال ثبتت عليك الحجة وظهر لك الحق وذهب عنك العمى، أتعرفني؟ فقلت اللهم لا. فقال أنا المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
أنا قائم الزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، إن الأرض لا تخلو من حجة ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني إسرائيل، وقد ظهر أيام خروجي، فهذه أمانة في رقبتك فحدث بها إخوانك من هذا الأرض. هنا أرى الإمام أن إذا رأى واحد منكم الإمام صاحب الزمان، بس ما يصيبه الغرور، ما يصيبه الرياء، ما يصيبه مثلا العجب بنفسه كما ذلك، يعني في المجالس الخاصة، في المجالس التي تذكر بالإمام المنتظر عليه السلام، أنه إذا واحد شاف يحدث حتى ليش يشد القلوب بهذه الحادثة. إذن هنا الإمام عليه السلام قال له أمره حدث بذلك إخوانك من أهل الحق ولا تحدث المشككين. كم منا ذكر قصة أمام مشكك وشنو صار جلبك من الله مثل الحمار يشنه. هذا الوجه الخامس من وجوه الأهداف التي من خلاله يظهر الإمام الحجة على بعض الموحصين. الوجه السادس إقامة الحجة على وجوده المقدس من خلال إقامة المعجزة ليثبت لهذا الرأي الذي رأى الإمام أنه إمام الزمان، فكان من الواجب إقامة المعجزة أمام الفرد الذي التقى به ليثبت مدعاه، حتى ينقل هذا الفرد ما رآه إلى الآخرين، يعني ما رأى من المعجزات أو من المعجزة التي يعني أجراها الإمام على هذا الرأي له، حتى ليثبت على أنه الذي رأى هذا الشيعي هو الإمام المنتظر عليه السلام. والله هذا واحد يقتار من الناس يشوفوا جن مثلا أو يشوفوا مثلا يعني رجلا صالحا يظنون على أنه الإمام، ولكن الإمام عندما عادة يخرج على أحد الموحصين من الشيعة يجري كرامة معجزة، مش كرامة معجزة، ليثبت مدعاة على أنه هو إمام صاحب الزمان. فهذا الفرد عندما يرى المعجزة فضلت على يدي الإمام عليه السلام ينقلها إلى الآخرين بحيث لا يكون ما رآه قابلا للإنكار. فإقامة الحجة بالمعجزة لإثبات وجوده المقدس لا يقتصر على عصور آبائه الطاهرين، بل هو عام يشمل عصر الغيبتين الصغرى والكبرى حتى يوم ظهور الأقدس. من هنا ورد عن مولانا الإمام الحجة من آل محمد المهدي المنتظر أرواحنا فداه أنه قال لعيسى بالنهدي الجوهري يا عيسى ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون أين هو ومتى كان وأين ولد ومن رآه وما الذي خرج إليكم منه وبأي شيء نبأكم يا عيسى فخبر أولياءنا. هلا هذا حديث ثاني، الحديث الأول قال له للأودي خبر، والحديث الثاني له إذا في نصوص مستفيضة عندنا يعني تشير تأمر بالإخبار إذا مؤمن تقي صالح رأى كذا بين إخوانه المؤمنين ليشدوا الأمور، فخبر أولياءنا ما رأيت، وإياك أن تخبر عدونا فتسلبه. قال فقلت يا مولاي أدعو لي بالثبات. فقال روح فداه، لو لم يثبتك الله ما رأيت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. على الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.